أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، الإجماع. كان الكلام في وسائل الإحراز الوجداني، انتهينا بالأمس بحمد الله تبارك وتعالى من الوسيلة الأولى، وهي التواتر. اليوم إن شاء الله نشرع في الوسيلة الثانية، وهي الإجماع. فما هو الفارق بين التواتر والإجماع والشهرة؟ الفارق بين الإجماع والشهرة أن الإجماع هو اتفاق الكل، بينما الشهرة هي اتفاق الجل والغالب والأكثر. فما هو الفارق بين الإجماع وبين التواتر، مع أن كلا منهما عبارة عن مجموعة إخبارات؟ الإجماع هو اجتماع الكل على الإخبار، والتواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. الفارق أن التواتر مجموعة إخبارات حسية، بخلاف التواتر فإنه مجموعة إخبارات حدسية استنباطية. فالتواتر مجموعة إخبارات حسية، والإجماع مجموعة إخبارات حدسية استنباطية. إذن الفارق بين التواتر وبين الإجماع والشهرة أن التواتر إخبار حسي، والإجماع والشهرة إخبار حدسي. والفارق بين الإجماع والشهرة، مع أن كل منهما حدسي، هو أن الإجماع هو اتفاق الكل، بينما الشهرة هي اتفاق الجهل. وما الفارق بين الإجماع والتسالم؟ وهل الإجماع إلا التسالم؟ تسلم أو لا تسلم؟ إذا تسلم أقول لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يقال إن الإجماع هو عين التسالم، لكن الإنصاف أن التسالم درجة أرقى وأعلى من الإجماع. فالتسالم حينما تقول هذه القضية مسلمة، يعني مسلمة بين علماء المذهب، فكأنما أصبحت هذه المسألة من بديهيات المذهب، فالتسالم درجة أعلى. ولذلك حينما يقال التسالم يعني لا نحتاج إلى دليل أصلا، هذا من المسلمات. مثل شنو؟ إن الصلوات اليومية خمس، بعد تحتاج إلى دليل؟ هذا من المسلمات، من مسلمات الدين. وجوب الحاج هذا من ضروريات الدين، من الأمور المسلمة. بعد تجي تقول والدليل هو الإجماع. واضح ولا؟ على العموم هذا بهارات زائدة نشرح في صلب الموضوع. ما هو منشأ حجية الإجماع؟ إذن النقطة الأولى التي نشرع فيها منشأ حجية الإجماع. ذكر السيد الشهيد قدس سره أربعة وجوه. الوجه الأول للشيخ الطوسي شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية، يقول نحن نقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. وما هي قاعدة اللطف؟ ما المراد باللطف؟ المراد باللطف كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، هذا هو اللطف. فقاعدة اللطف يعني الله عز وجل بمقتضى رحمته وتلطفه بالعباد يقربهم إلى كل ما هو طاعة ويبعدهم عن كل ما هو معصية. فلو أجمعت الأمة على خطأ فبمقتضى لطفه تبارك وتعالى يجب عليها أن ماذا؟ أن يردع المكلفين وينبههم على خطئهم فيقربهم من الطاعة ويبعدهم عن المعصية. إذن صارت منشأ حجية الإجماع ماذا؟ عقلية. العقل يحكم بمقتضى قاعدة اللطف التي هي عقلية. العقل يحكم بأنه بمقتضى حكمة الله ولطفه يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. فإذا أجمعوا على خطيئة كان من اللازم أن ينبهوا على أن هذا الإجماع خطأ، وحيث قد أجمعوا ولم ينبهوا إذن هذا الإجماع صحيح. إذن منشأ حجية الإجماع هو قاعدة اللوط. في أصل هذه القاعدة كلام، في ثبوت الإجماع بمقتضى هذه الكلام لا يسعه هذا المقام. المنشأ الثاني نقول منشأ حجية الإجماع الأخبار، فقد دلت الأخبار والروايات على حجية الإجماع. ونحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. إذن بناء على المسلك الثاني تكون حجية الإجماع عقلية أو شرعية؟
شرعية.
الدليل الشرعي كما قد دل على حجية خبر الواحد الثقة كذلك قد دل على حجية الإجماع. واضح هذا التصوير الذي يفهم من ظاهر عبارة الشهيد قدس سره. لكن هناك فهم آخر يذكره الشيخ الإيرواني في شرحه، لكن هذا الوجه خلاف ظاهر العبارة. ما هو هذا الوجه؟ لاحظ، نتمسك بالدليل الشرعي الدال على حجية خبر الثقة. أولا توجد أدلة تدل على حجية خبر الثقة؟ نعم. الإجماع عبارة عن اتفاق الثقات على خبر من الأخبار، فإذا ضمن الإجماع يوجد خبر واحد ثقة ولا يوجد خبر واحد ثقة؟ المجمعون ينقلون قول الإمام عليه السلام أو لا؟ نعم ينقلون قول الإمام. إذن كما دل الدليل على حجية خبر الواحد الثقة بنفس هذا الدليل نستفيد حجية الإجماع، لأن الواحد الثقة داخل ضمن الإجماع. واضح ولا؟ وبالتالي نستكشف حجية الإجماع من باب حجية خبر الواحد الثقة. لكن هذا الوجه الإنصاف جدا بعيد، خلاف ظاهر عبارة السيد الشهيد ولوجود الفارق الكبير. لأن الإجماع خبر حدسي وخبر الثقة خبر حسي، والدليل الدال على حجية خبر الثقة إنما دل على حجية خبر الثقة الحسي لا الحدسي، فهذا الدليل لا يشمل الإجماع لأن الإجماع إخبار حدسي بخلاف إخبار الثقة الذي هو حسي في الغالب أو قريب من الحس. واضح إن شاء الله. المسلك الثالث، أبناء العامة يروون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تجتمع أمتي على خطأ، وقد اجتمعت على خلافة أبي بكر وعمر، وبالتالي هي لا تجتمع على خطأ. نقول ننكر هذا المطلب صغرا وكبرا، لا نسلم هذه القاعدة لا تجتمع أمتي على خطأ، لم يثبت بالدليل، الدليل عليه. ولو سلمنا فلا نسلم أنها قد اجتمعت، لأن الأمة كلها لم تجتمع في سقيفة بني ساعدة. يكفي أن علي بن أبي طالب لم يكن موجود في السقيفة، كان مشغول بتغسيل النبي، وفي نفس السقيفة حصل خلاف بين المهاجرين والأنصار. واضح أو لا؟ بعض الأنصار رشحوا سعد بن عبادة شيخ الخزرج، الخزرج مالت إلى سعد بن عبادة. واضح أو لا؟ على كل حال نقول بحجية الإجماع من باب التمسك بالحديث النبوي لا تجتمع أمتي على خطأ. ما الفارق بين المسلك الثالث والمسلك الثاني؟ بناء على تفسير الشيخ الإيرواني المسلك واسع وكبير، يصير المسلك الثاني المسلك الثالث حجية الإجماع من باب التمسك بالنبوي لا تجتمع أمتي على خطأ، المسلك الثاني حجية الإجماع من باب التمسك بحجية خبر الثقة. واضح؟ هذا بناء على فهم الشيخ الإيرواني. بناء على ما نفهمه من ظاهر عبارة المصنف، المسلك الثاني هو التمسك بالإجماع من باب قيام الدليل الشرعي على حجية الإجماع، فهذا عام، أي دليل شرعي يدل على حجية الإجماع نتمسك به، هذا عام. المسلك الثالث يصير خاص، دليل شرعي بالخصوص وهو خصوص النبوي، فيصير عطف الثالث التمسك بالحديث النبوي على الثاني التمسك بالدليل الشرعي من باب عطف الخاص على العام. الثالث هو الخاص والثاني هو العام، وهنا توجد ثمرة وفائدة من عطف الخاص على العام، وهو التنبيه على مبنى العام في الإجماع. واضح ولا؟ المسلك الرابع والأخير للسيد الشهيد قدس سره، التمسك بالإجماع من باب تراكم القرائن الاحتمالية، فإن فتوى المجتهد الأول قرينة إثبات ناقصة على ثبوت الحكم الشرعي، فلما يفتي الثاني تزيد القيمة الاحتمالية، يفتي الثالث هذا قرينة إثبات ناقصة على ثبوت الحكم الشرعي، الثالث الرابع إلى آخره، إلى أن تتراكم القرائن الاحتمالية بحيث نطمئن بوجود دليل شرعي على هذه المسألة، ويضعف احتمال الخلاف وأنه لا يوجد دليل لدرجة تكون قريبة من الصواب بحيث لا يعتني بها العقلاء. واضح؟ ما الفارق بين المسالك الثلاثة أو الأربعة؟ السيد الشهيد يذكر فارقين. السيد الشهيد يذكر فارقين، الفارق الثاني يترتب على الفارق الأول، الفارق الثاني يترتب على الفارق الأول. ما هي هذه الفوارق؟ الفارق الأول طبعا يذكر الفارق الأول بين الأقوال الثلاثة الأولى وبين القول الرابع الذي يتبناه. يقول بناء على المسالك الثلاثة الأولى، الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي، يدل على الحكم الشرعي، بينما على القول الرابع الإجماع يكشف عن الدليل، هذا الدليل الدال على الحكم الشرعي. وفرق بين الكشف عن الحكم الشرعي مباشرة وبين الكشف عن الحكم الشرعي بتوسط الكشف عن الدليل. يعني عندنا خطوتين بناء على المسالك الثلاثة، وثلاث خطوات بناء على مسلك الشهيد، بناء على مسلك المشهور. الخطوة الأولى الإجماع، الخطوة الثانية الكشف عن الحكم الشرعي. فالإجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة بناء على مسلك الشهيد، الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. كيف؟ لاحظ يا المسالك الثلاثة الأولى، ما هو المسلك الأول؟ أنه قاعدة اللطف، أجمع المجمعون على حكم، هذا الحكم لو لم يكن ثابتا لكان بمقتضى قاعدة اللطف لابد أن يردع، إذن هذا الإجماع كشف عن الحكم الشرعي، لو لم يكشف لردع. المسلك الثاني، الإجماع دل على حجيته ماذا؟ دليل شرعي، فالإجماع دليل والحكم الشرعي مدلول عليه. بناء على المسلك الثالث، لا تجتمع أمتي على خطأ، إذن اجتمعت الأمة على صح، فالإجماع دال والحكم الشرعي مدلول عليه. فإذا بناء على المسالك الثلاثة الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. لكن لاحظ الآن، لاحظ بناء على المسلك الثالث الرابع تراكم القرائن الاحتمالية، فتوى الأول تكشف عن وجود دليل ومستند عنده، لو لم يوجد دليل على الحكم لما افتى. فإذا الفتوى الأول تكشف عن الدليل والدليل يكشف عن الحكم. فتوى الثاني عضدت فتوى الأول، فتوى الثالث أيدت فتوى الثاني، فتوى الرابع أكدت فتوى الثالث، وهكذا. فالإجماع يكشف عن الدليل والدليل يكشف عن الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يترتب على هذا الفارق الأول، ما هو الفارق الثاني بين المسالك الثلاثة وبين المسلك الرابع؟ الإجماع يكشف عن ماذا بناء على المسالك الثلاثة؟ عن الحكم الشرعي. خب الإجماع يكون من سنخ الأدلة الشرعية القولية أو غير القولية؟ غير القولية. الإجماع إفتاء، إفتاء من قبل ماذا؟ فعل. واضح ولا؟ الإفتاء فعل من الأفعال. واضح ولا؟ فيكون الإجماع من قسم الأدلة الشرعية غير اللفظية. ولذلك إذا تراجعوا الكتب القديمة وغيرها مثل أصول الفقه للشيخ المظفر وغيرها، يبحث عن الإجماع في قسم الدليل الشرعي غير اللفظي، بينما في قسم الدليل الشرعي اللفظي يبحث عن حجية خبر الواحد. فإذا بناء على مسلك المشهور يكون الإجماع من قسم الأدلة الشرعية غير اللفظية بناء على مسلك السيد الشهيد مسلك الرابع. الإجماع أصلا ليس من قسم الأدلة لأن الإجماع ما يكشف عن حكم شرعي، يكشف عن الدليل على الحكم الشرعي. فالإجماع وسيلة من وسائل إثبات الدليل، الإجماع وسيلة من وسائل إحراز الدليل بالوجدان. ومن هنا ذكر السيد الشهيد الإجماع القسم الثاني من وسائل الإحراز الوجداني. فالإجماع يحقق صغر الدليل الشرعي، واضح ولا ملتفتين تفتوا إلى الدقة؟ يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه يرحمكم الله: لا تشكل علينا الإجماع، اذكروا فوين في الأدلة غير اللفظية. فإننا نقول إن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي وإنما يكشف عن الدليل الشرعي. فالإجماع وسيلة من وسائل إثبات أن هذا دليل، هذا دليل صغرى يعني، هذا دليل وكل دليل حجة. واضح؟ كيف نثبت أن هذا الإجماع دليل من الأدلة؟ هنا نثبته. فالبحث عن الإجماع عبارة عن وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني لا التعبدي. واضح إن شاء الله؟ يلا بعد طولنا هواية، العبارة المفروض الآن واضحة بعد، المفروض تقرأها إنك تقرأ جريدة، المفروض هكذا. يلا المطالب الجاية ما بيها ماذا تعقيد، نقرأ الإجماع. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة، المسلك الأول المنشأ الأول. الآن في النقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى في البحث؟ مناشئ حجية الإجماع. المسلك الأول: تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللوت، ذكرها شيخ الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائفة، ومناقشة هذه القاعدة وعادة في العقائد تذكر، إذا درستون الباب الحادي عشر وغيرها من الكتب القديمة موجودة قاعدة اللغة. نعم. وأخرى المسلك الثاني، لاحظ الآن ما استظهرناه أما استظهره الشيخ الأستاذ الإيرواني حفظه الله، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع. أي دليل شرعي؟ هاي كلام عام، أن دل الدليل الشرعي على حجية الإجماع. بعضهم ألف هذا الكتاب كشف القناع عن عورة الإجماع، من ثبت الإجماع؟ واضح حوله؟ خب سيتضح فيما بعدنا. كثيرين الآن يرون أن الإجماع حجيته من باب ماذا؟ السنة، لأن الإجماع الحجة هو الكاشف عن قول المعصوم. فالإجماع علة معلول، وقول المعصوم علة. واضح ولا؟ فيصير من باب البرهان الإني إن المعلول الإجماع يكشف عن العلة قول المعصوم، فصار من السنة بعد، مثل سيرة المتشرعة التي هي ماذا؟ من السنة. على العموم، ولذلك التعبير أن الأدلة أربعة: إجماع كتاب وسنة وإجماع، كأنما الإجماع في مقابل الكتاب والسنة، هذا التعبير غير دقيق. أوضح ولا؟ وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، يعني بما يفيده الإجماع. طبعا فهم الشيخ الأستاذ أنه لا، لاحظ كما قام، يعني كما قام الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، بمفاد ومدلول خبر الثقة. فهم الشيخ أنه كما، طبعا هو يصرح أن هذا خلاف ظاهر العبارة في الحاشية، يصرح على العموم. وثالثة المسلك الثالث: على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع كما في الحديث المدعى. إذن هذا فيه أنه إشارة إلى أنه لم يثبت هذا الحديث النبوي. لا تجتمع أمتي أهل الخطأ، ما المراد بالحديث النبوي؟ يعني شنو حديث نبوي؟ تعرفون يعني شنو حديث نبوي؟ شنو؟ مو حديث النبوي يعني فقط منسوب إلى العامة، حتى احنا في أحاديثنا أحاديث منسوبة إلى النبي، لكن احنا في أحاديثنا الحديث المنسوب إلى النبي وارد عن طريق أئمة أهل البيت، قال الصادق عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله، فهذا ما يسمونه حديث نبوي، وارد من طرق الخاصة. لكن إذا حديث وارد من طرق العامة منسوب إلى النبي ولا يوجد في كتبنا، هاي يسمونه نبوي. بمجرد يقول لك الحديث النبوي يعني ضعيف. واضح الاصطلاح؟ هذا اصطلاح رجالي. ورابعا باعتباره كاشفا كشكول ها ورابعا باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، يعني باعتبار الاجماع كاشفا عن دليل شرعي، لان المجمعين لا يفتون عادة الا بدليل، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. فالاجماع معلول والدليل الا. واضح ولا؟ والفارق بين الاساس الرابع لحجيه الاجماع، يعني على اساس تراكم القرائن الاحتماليه الاساس الرابع، والاسس الثلاثه الاولى قاعدة اللطف والدليل الشرعي العام والنبوي. طبعا عطف الثالث على الثاني قلنا من باب عطف الخاص على العام. ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، واما على الاساس الرابع فيكشف الاجماع عن وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، يعني يكشف عن الحكم الشرعي بطريقة غير مباشرة بتوسط الدليل الشرعي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل الآن بين الفارق الأول. واضح ولا؟ ما هو الفارق الأول؟ الثلاثة الأولى تكشف عن الحكم مباشرة، الرابع يكشف عن الدليل. الفارق الثاني، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. لماذا دليل غير شرعي على الحكم الشرعي؟ يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. خب الدليل الشرعي شنو؟ آية، رواية. واضح ولا؟ الإجماع لا آية ولا رواية، فيصير دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، إلا إذا التزمنا أنه ماذا؟ أنه قد ثبت من باب الحديث النبوي فصار الإجماع دليل شنو؟ شرعي. هذا الأولى. إذا بحثنا أثبتنا من باب المسلك الثاني أيضا يصير الإجماع دليل شرعي. إذا أثبتنا بناء على المسلك الأول قاعدة اللطف صار الإجماع دليل غير شرعي. لذلك السيد الشهيد لاحظ في قسم الدليل غير الشرعي نبحث عن الإجماع لنرى أن الإجماع هل هو دليل شرعي إذا ثبتنا المسلك الثاني أو الثالث، أو هو دليل غير شرعي إذا أثبتنا الإجماع بناء على المسلك الأول. واضح ولا؟ في قسم الدليل غير الشرعي نبحث عن حجية الإجماع لنرى أنه دليل شرعي أو غير شرعي. إن أثبتنا الإجماع بقاعدة اللوف صار الإجماع دليل غير شرعي. إن أثبتنا بالمسلك الثاني أو الثالث قيام النبوي أو الدليل الشرعي العام صار الإجماع دليل شرعي. واضح إن شاء الله. ولذلك قال والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث. شوف البحث مو تشكل تقول هو دليل شرعي أو غير شرعي. السيد سيد ما ادعى أنه غير شرعي. إذا أتيت للبحث عن الدليل غير الشرعي هناك يبحث. لاحظ العبارة كيف دقيقة، يدخل في نطاق يعني في دائرة البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجيته الإجماع على الأساس الأخير تراكم القرائن الاحتمالية، يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، يعني في نطاق إثبات وسيلة من وسائل إثبات أن هذا دليل شرعي، ويعتبر الإجماع من وسائل إثبات هذا الدليل دليل الشرعي، وهذا ما نتناوله في المقام. خب، قدم الأصوليون مقدمة، قالوا إن الملازمات ثلاث: ملازمة عقلية، وملازمة عادية، وملازمة اتفاقية، ومثلوا لكل واحد من هذه الملازمات الثلاث بمثال. قالوا الملازمة العقلية كالملازمة بين التواتر وماذا؟ وصدق الخبر. فإذا كان الخبر متواترا لا بد أن يكون صادقا، هذه ملازمة. العقل يحكم بمجرد أن يتحقق التواتر يتحقق صدق الخبر. مثلوا إلى العادية، قالوا عادتان، عادتان آراء المرؤوسين توافق آراء الرئيس، وإلا كيف الوزراء يقدرون يتنفسون إذا الرئيس غير موافق، لا سيما إذا كان دكتاتوريا استبداديا. فعادة توجد ملازمة بين رأي المرؤوس ورأي الرئيس، فهذه ملازمة عادية. والملازمة الاتفاقية الملازمة بين الخبر المستفير وبين صدق الخبر، فالخبر المستفير قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ليس بصادق. أولا، ما هو المراد بالخبر المستفير؟ في الدراية والرجال، أيها الرجال، يقسمون الخبر إلى قسمين: خبر متواتر وخبر واحد ولا ثالث في البين. فما هو المراد بالخبر المتواتر؟ هو الخبر الذي جاء به جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. فالخبر المتواتر ما يفيد القطع، ما يفيد العلم، ما يفيد اليقين، هذا الخبر المتواتر. وكل خبر لا يفيد القطع ولا يفيد اليقين ولا يفيد العلم فهو خبر واحد. مو تشتبه تقول خبر الواحد يعني الخبر الذي يأتي به فرد واحد. خبر الواحد الثقة، يشمل خبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة. متى انت مثلا يحصل عندك اطمئنان؟ يختلف باختلاف القضية، يعني احيانا انت يصير عندك قاطع اذا المخبرين 10 أو 20 أو 100. فما لم يبلغ حد التواتر فالخبر خبر واحد. خبر الواحد على ثلاثة أقسام مذكورة في كتب الدراية، بعد مو بحثنا دراية نطول عليكم ونضوجكم. خبر الواحد يقولون الخبر القوي، من ضمنها الخبر القوي والخبر المستفيض. أعلى درجة، أعلى جريد لخبر الواحد هو الخبر المستفيض. يقولون خبر الواحد إذا صار قريب من التواتر بس ما حقق التواتر، فالخبر الذي يفيد الإطمئنان للعلم، يفيد الإطمئنان ما يفيد اليقين والقاط، هو الخبر المستفيد. بالتالي مثلا لو في القضية جتنا 7 روايات 8 روايات نقول والأخبار بذلك مستفيضة. فإذن الخبر المستفيض هو خبر الواحد الذي يفيد الاطمئنان، لكن مو بالضرورة أن تطمئن، قد يكون هذا صادق وقد لا يكون صادقا. واضح. السيد الشهيد يقول لا نسلم، الملازمة لا تنقسم إلى هذه الأمور الثلاثة، ملازمة عقلية عادية اتفاقية، كل الملازمات عقلية. لماذا؟ لأننا لا بد أن ننقح معنى الملازمة ومعنى التلازم. فما هو المراد بالملازمة؟ المراد بالملازمة استحالة الانفكاك، يعني لا يعقل التفكيك بين اللازم والملزوم، لا يعقل التفكيك بين النار والحرارة. فالنار ملزوم والحرارة لازم، ولا يعقل التفكيك بين اللازم والملزوم، يستحيل الانفكاك. هذا معنى التلازم. التلازم هو عبارة عن استحالة الانفكاك. خب خلنا نجي إلى الملازمة العادية أو الملازمة الاتفاقية. شنو مثال الملازمة الاتفاقية؟ الخبر المستفيض والصدق. ما يستحيل الانفكاك بين الصدق وبين الخبر المستفيد. واضح. وهكذا بالنسبة إلى الملازمة العادية، إنه رأي الرئيس والمرؤوسين قد يختلفون، يبون يسوون انقلاب، واضح ولا؟ قد يختلف رأي الرئيس مع المرؤوسين. العقل لا يحكم باستحالة الانفكاك. إذن الملازمة دائما عقلية. ملازمة يعني يستحيل الانفكاك بين اللازم والملزوم. إذن هذه الأقسام الثلاثة سيدنا الشهيد مرجعها إلى ماذا؟ قال هذه الأقسام الثلاثة ليست تقسيمات لنفس الملازمة، وإنما هي تقسيمات لطبيعة الملزوم. الملزوم مثل النار بالملازمة العقلية، الملازمة بين النار والحرارة، الحرارة لازم والنار ملزوم. إما أن نريد أن يكون الملزوم ذات الشيء مهما كانت ظروفه، مهما كانت أحواله، مهما كانت أوضاعه، مثل النار مهما كانت أوضاع النار وأحوالها وظروفها، أن الحرارة ملازمة لها. إذا كان الملزوم هو عبارة عن ماذا؟ ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله، فالملازمة عقلية. يصير الملزوم هنا يدل على ماذا؟ الملازمة العقلية. وتارة في الملازمة العادية ذات الملزوم، لكن هذا الملزوم المنوط بظروف في الغالب متواجدة، لا دائما متواجدة. الظروف والأحوال ليست دائما متواجدة، لكن في الغالب متواجدة، كما في الملازمة بين الرئيس والمرؤوسي. في الغالب نتيجة للأجواء الموجودة بين الرئيس والمرؤوسين يوجد توافق بين الرئيس وبين المرؤوسين. وتارة يراد بالملزوم ذات الشيء، لكن هذا الشيء المنوط بظروف قد يتفق أنها موجودة وقد لا يتفق أنها موجودة، فتصير الملازمة ماذا؟ تصير الملازمة اتفاقية كما في الخبر المستفيد. قد تتوفر هذه القراءة ويحصل اطمئنان ويصدق الخبر، وقد لا ما يصدق الخبر. إذن والتفت إلى تنقيح معنى التلازم. معنى التلازم استحالة الانفكاك وليس عدم الانفكاك. فرق بين عدم الانفكاك وبين استحالة الانفكاك. لاحظ إياي، تقول زيد قبيح، ما هو الموضوع؟ زيد. ما هو المحمول؟ قبيح. حكمنا بثبوت المحمول وهو القبح للموضوع وهو زيد، فالعبارة تدل على الثبوت عند الثبوت. إذا ثبت زيد ثبت القبح، فالعبارة تدل على عدم الانفكاك، لا يوجد انفكاك بين زيد وبين القبح، لكنها لا تدل على استحالة الانفكاك، عدم إمكانية الانفكاك. يا أخي هذا الذو قبيح قبيح قبيح، سوى عملية تجميل صار جميل، صار زيدون جميله، واضح ولا؟ إذن لا يوجد انفكاك بين زيد والقبح، لكن يمكن تحقق الانفكاك بين زيد والقبح. فإذا القبح ليس ملازما لزيد، معنى الملازمة استحالة الانفكاك وليس عدم الانفكاك. مجرد عدم الانفكاك لا يعني التلازم. والعبارة الحملية زيد قبيح تدل على الثبوت عند الثبوت، والثبوت عند الثبوت يعني عدم الانفكاك ولا يعني عدم إمكانية الانفكاك. شوف الضيف عبارة يتغير المطلب، عدم الانفكاك عدم إمكانية الانفكاك، المطلوب في التلازم عدم إمكانية الانفكاك التي هي عبارة عن استحالة الانفكاك. يلا نقرأ المطلب. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغير الكفاية، كتب الأصولية غير كفاية الآخرون، إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. الآن بين الإجماع والدليل الشرعي، هل الملازمة عقلية أو عادية أو إلى آخره اتفاقية، وهي الملازمة الأقسام الثلاثة، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى العقلية بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، وللثالثة يعني الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية. لماذا دائما عقلية؟ لأن معناه الملازمة استحالة الانفكاك، عدم إمكان الانفكاك. والتقسيم الثلاثي لها للملازمة أنها عقلية اتفاقية، مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة، يعني طبيعة الملزوم مثل النار. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله مثل النار سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، مثل المرؤوسين ظروف عادة يحاطون بظروف أنه يصيغونهم ضمن توجه سيادة الرئيس سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها كما في الخبر المستفيض فالملازمة اتفاقية. والصحيح أنه لا الآن هل يوجد سيدنا الشهيد بين التواتر وثبوت القضية يوجد تلازم أو لا؟ يقول لا يوجد تلازم خلافا للمشهور. يقول إذا ثبت التواتر ثبت الصدق، مقالوا هكذا الملازمة عقلية، ثبت التواتر ثبت الصدق. نقول هذا يدل على الثبوت عند الثبوت، إذا ثبت التواتر ثبت الصدق، لكن لا يدل على عدم إمكان الاجتماع. لا بد من إثبات عدم إمكانية الاجتماع، استحالة الانفكاك بين التواتر والصدق، وهذا غير مسلم. قال والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. لماذا فضلا عن الإجماع؟ يعني فضلا عن الملازمة بين الإجماع وبين صدق القضية. لماذا قال فضلا؟ لأن التواتر خبر حسي والإجماع خبر حدسي، إذا نفينا الملازمة في الخبر الحسي من باب الأولى ننفي الملازمة في الخبر الحدسي. قال والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، يعني فهي صادقة، لأن العلم بالمحمول فهي ثابتة لا ينفك عن الموضوع. ما هو الموضوع؟ كل قضية ثبت تواترها. خلنا نمثل لك، زيد قبيح، إذا ثبت زيد ثبت القبح، غير أن العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه بأنه، يعني بأن المحمول لا يمكن أن ينفك عنه، لا يمكن أن ينفك عن الموضوع، القبح لا يمكن أن ينفك عن زيد، ثبوت القضية لا يمكن أن ينفك عن تواترها، والتلازم يعني الثاني يعني عدم إمكانية الانفكار، استحالة الانفكار. وما نعلمه من القضية هو الأول، يعني ماذا ما نعلمه هو الأول؟ عدم الانفكاك. احنا نعرف عدم الانفكاك ولا نعرف عدم إمكانية الانفكاك. نعلمه هو الثبوت عند الثبوت، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلة ذلك الاحتمال المخالف، احتمال المخالف احتمال كذب، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا، يعني لم يقم البرهان على امتناع الانفكاك بين الموضوع والمحمول. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصف هذه الأخبارات أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق يعني بين الإجماع وبين التواتر في الحلقة السابقة، 5 فوارق ذكر السيد الشهيد. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.